بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ حماد.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب سير أعلام النبلاء، قال: حجر بن عدي ابن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرمي ابن الحارث بن معاوية الكندي، وهو حجر الخير، وأبوه عدي الأدبر. حجر الخير. نعم، وأبوه عدي الأدبر، وكان قد طعن موليا فسمي الأدبر الكوفي أبو عبد الرحمن الشهيد موليا. نعم
واللي يمد
نعم نعم قال أبو عبد الرحمن الشهيد: له صحبة ووفادة. قال غير واحد: ووفد معه أخيه هانئ بن الأدبر، وفد مع أخيه هانئ، وفد معه ولا معه معه
وفد مع أخيه هانئ ابن الأدبر أو هاني ابن الأدبر.
معه
عندي مع
نعم. وفد مع أخيه هاني ابن الأدبر، ولا رواية له عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من علي وعمار، روى عنه مولاه أبو ليلى وأبو البختري الطائي وغيرهما، وكان شريفا أميرا مطاعا أمارا بالمعروف مقدما على الإنكار. من شيعة علي رضي الله عنهما شهد صفين أميرا، وكان ذا صلاح وتعبد. قيل كذب زياد بن أبيه متولي العراق وهو يخطبه، وحصله مرة أخرى فكتب فيه إلى معاوية، فعسكر حجر في 3000 بالسلاح وخرج عن الكوفة، ثم بدا له وقعد، فخاف زياد من ثورته ثانيا، فبعث به في جماعة إلى معاوية. قال ابن سعد: كان حجر جاهليا إسلاميا، شهد القادسية، وهو الذي افتتح مرجع عذراء، وكان عطاؤه في 2500. ولما قدم زياد واليا دعا به فقال: تعلم أني أعرفك، وقد كنت أنا وأنت على ما علمت من حب علي، وإنه قد جاء غير ذلك، فأنشدك الله أن يقطر لي من دمك قطرة فأستفرغه كله. أملك عليك لسانك، وليسعك منزلك، وهذا سريري فهو مجلسك، وحوائجك مقضية لدي، فاكفني نفسك فإني أعرف عجلتك، فأنشدك الله يا أبا عبد الرحمن في نفسك، وإياك وهذه السفلة أن يستزلوك عن رأيك، فإنك لو هنت علي أو استخففت بحقك لم أخصك بهذا. فقال: قد فهمت، وانصرفا. فأتته الشيعة فقالوا: ما قال لك؟ فأخبرهم. قالوا: ما نصح. فأقام، وفيه بعض الاعتراض، والشيعة تختلف إليه، ويقولون: إنك شيخنا وأحق من أنكر. وإذا أتى المسجد مشوا معه، فأرسل إليه خليفة زياد على الكوفة عمرو بن حريث وزياد بالبصرة: ما هذه الجماعة؟ فقال للرسول: تنكرون ما أنتم فيه؟ إليك وراءك أوسع لك. فكتب عمرو إلى زياد: إن كانت لك حاجة بالكوفة فعجل. فبادر ونفذ إلى حجر بن عدي ونفذ إلى حجر عدي بن حاتم، وجرير بن عبد الله، وخالد بن عرفطة، ليعذروا إليه وأن يكف لسانه، فلم يجبهم، وجعل يقول: يا غلام اعلف البكر. فقال عدي: أمجنون أن أكلمك بما أكلمك وأنت تقول هذا؟ فقال لأصحابي: ما كنت أظن بلغ به الضعف إلى كل ما أرى. ونهضوا فأخبروا زيادا، فأخبروه ببعض وخزنوا عنه بعضا، وخزنوا بعضه وحسنوا أمره وسألوا زيادة الرفق به، فقال لست إذا لأبي سفيان، فأرسل إليه الشرطة والبخارية فقاتلهم بمن معه، ثم انفضوا عنه وأتي به إلى زياد وبأصحابه. البخارية يعني الموالي العجم الذين استقدمهم بنو أمية من بخارة ومن الأماكن التي حولها، يعني يستعينون بهم في يعني أمثال هذه الأمور ويضمونهم من الشرط كعبيد يعني.
نعم.
قال وأتي به إلى زياد وبأصحابه فقال ويلك مالك، قال إني على بيعتي لمعاوية. فجمع زياد 70 فقال اكتبوا شهادتكم على حجر وأصحابه ثم أوفدوهم على معاوية، ثم أوفدهم على معاوية، وبعث لحجر وأصحابه إليه. فبلغ عائشة الخبر فبعثت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى معاوية تسأله أن يخلي سبيلهم، فقال معاوية لا أحب أن أراهم، هاتوا كتاب زياد. فقرئ عليه وجاء الشهود، فقال معاوية اقتلوهم عند عذراء. فقال حجر ما هذه القرية؟ قالوا عذراء. قال أما والله إني لأول مسلم نبح كلابها في سبيل الله، ثم أحضروا مصفودين، ودفع كل رجل منهم إلى رجل، ودفع
ممكن تمشي أنه أوكل بهم مثل عددهم يعني.
يعني الفعل بعيد.
دفع كل رجل منهم إلى رجل.
نعم. قال ودفع كل رجل منهم إلى رجل فقتله. فقال حجر يا قوم دعوني أصلي ركعتين، فتركوه فتوضأ وصلى ركعتين فطول. فقيل له طولت أجزعت؟ فقال ما صليت صلاة أخف منها، ولئن جزعت لقد رأيت سيفا مشهورا وكفرا منشورا وقبرا محفورا. وكانت عشائرهم قد جاءوهم بالأكفان وحفروا لهم القبور، ويقال بل معاوية الذي فعل ذلك. وقال حجر اللهم إنا نستعديك على أمتنا، فإن أهل العراق شهدوا علينا وإن أهل الشام قتلونا. فقيل له مد عنقك، فقال إن ذاك لدم ما كنت لأعين عليه. وقيل بعث معاوية هدبة بن فياض فقتلهم وكان أعورا، فنظر إليه رجل منهم من خثعم فقال إن صدقت الطير قتل نصفنا ونجا نصفنا. فلما قتل 7 بعث معاوية برسول بإطلاقهم، فإذا قد قتل 7 ونجا 6 وكانوا 13. وقدم ابن هشام برسالة عائشة رضي الله عنها وقد قتلوا، فقال يا أمير المؤمنين أين عزب عنك حلم أبي سفيان؟ قال غيبة مثلك عني، يعني أنه ندم. وقالت هند أنصارية، وقالت هند الأنصارية وكانت شيعية إذ بعث بحجر إلى معاوية، ترفع أيها القمر المنير، ترفع هل ترى حجرا يسير، يسير إلى معاوية بن حرب ليقتله كما زعم الخبير. تجبرت الجبابر بعد حجر، فطاب لها الخورنق والسدير، وأصبحت البلاد لها محولا كأن لم يحيها يوما مطير. ألا يا حجر حجر بني عدي، تلقتك السلامة والسرور، أخاف عليك ما أرضى عديا، وشيخا في دمشق له زئير. فإن تهلك فكل عميد قوم إلى هلك من الدنيا يصير. قال ابن عون عن محمد قال لما أتي بحج قال ادفنوني في ثيابي فإني أبعث مخاصما. وروى ابن عون عن نافع قال كان ابن عمر في السوق فنعي إليه حج فأطلق حبوته وقام وقد غلب عليه النحيب. هشام بن حسان عن محمد قال لما أتي معاوية بحجر قال السلام عليك يا أمير المؤمنين، قال أو أمير المؤمنين أنا؟ اضربوا عنقه. فصلى ركعتين وقال لأهلي لا تطلقوا عني حديدا ولا تغسلوا عني دما، فإني ملاق معاوية على الجادة. وقيل إن رسول معاوية عرض عليهم البراءة من رجل والتوبة، فأبى ذلك عشرة وتبرأ عشرة، فلما انتهى القتل إلى حجر جعل يرعد يعني بالرجل علي رضي الله عنه. وقيل لما حج معاوية استأذن على عائشة فقالت: أقتلت حجرا؟ قال: وجدت في قتله صلاح الناس وخفت من فسادهم. وكان قتلهم في سنة 51، ومشهدهم ظاهر بعذراء يزار. وخلف حجر ولدين، عبيد الله وعبد الرحمن، قتلهما مصعب بن الزبير الأمير، وكان يتشيعان. أما حجر الشر،
تسمحون لي سيدي بمداخلة صغيرة، كلمتين ثنتين؟
نعم.
حجر بن عدي موجود في بلد اسمها عدرة في ضواحي دمشق. في الأزمة الأخيرة نبش قبره وأخرج جسده على حاله وجراحه عليه، ثم جاء ناس من الصالحين وأرجعوه إلى قبره وأغلق هذا الموضوع بعد ذلك. من باب الفائدة سيدي. نعم سيدي.
ويعرف قبره الذي دفنوه فيه آخرة؟
نعم سيدي، هي هنا قالوا في الكتاب اسمها العذراء، ولكن الآن باللغة العامية اسمها عدرة أو عدرة البلد. نعم سيدي. نعم.
نعم. وهل يعني هل هذه الحادثة دكتور يعني شهدها جمع من الصالحين أم أنه تناقلها العامة وهكذا؟
لا سيدي، حتى أخرجوا صوره إلى الإنترنت، أخرجوا صوره، يعني أخرجوا الجسد من القبر وجسده على حاله لم يبلى أبدا، حتى هو بثيابه كما ذكر الكتاب الآن.
نعم، لكن يعني مسألة التصوير على الإنترنت هذه قد يكون غيره، لكن أنا أقصد أنه يعني ليثبت ذلك لابد أن يكون قد شهدها.
سيدي أنا لم أحضر هذه الحادثة، ولكنها يعني نقلت بالتواتر، يعني اشتهرت جدا في بلادنا سوريا هنا هذه الحادثة، وصارت ضجة كبيرة، وصار اعتراض على نبش هذه القبور، قبور الصالحين والصحابة والتابعين وهكذا.
ومن الذي نبشهم سيدنا؟
المسلحين سيدي.
نعم. جزاكم الله خير.
وهنا الإمام رحمه الله لما قال أبو عبد الرحمن الشهيد، يقصد هنا الشهادة مثل شهادة ورجل قام إلى حاكم ظالم فوعظه فأمره ونهاه فقتله.
والله أعلم سيدي.
ويعني الأمر الشهادة أمر نسبي، فقد يكون المرء ينكر على رجل أنه ظالم ويأخذ أجر الشهيد إن قتله، وفي نفس الأمر لا يكون هذا الرجل ظالما لكن يكون شهيدا من باب أنه قام بما ترجح عنده من كون هذا الرجل ظالما وإن كان في نفس الأمر مخطئا.
نعم. لكن هذا إطلاق من يعني نعم. هذا ليس باعتبار ظنه الآن، إنما يعني أقصد اعتبار الظن والاعتداد بالنية إنما هو في حسابه بين يدي ربه، أما في إطلاق عالم مجتهد على صحابي كريم هذا الإطلاق فلا ريب أنه حق هذا. لكن لا يظهر لكم إنه إلا لهذا الإطلاق، يعني لا يظهر غير هذا السبب يعني في وصفه
بالشهادة. هو على كل حال قتل مظلوما رضي الله عنه.
نعم.
ومن قتل مظلوما فإنه يلحق بهؤلاء الذين يعني يطلق عليهم لفظ الشهادة.
نعم، جزاكم الله خيرا.
آمين. حجر الشر أو حجر الشر، فهو ابن عم لحجر الخير، وهو حجر بن يزيد بن سلامة بن مرة بن حجر بن علي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين الكندي، وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان من شيعة علي، وشهد يوم الحكمين، ثم صار من أمراء معاوية، فولاه أرمينية، قاله ابن سعد، ولا رواية لهذا أيضا. أبو الطفيل رضي الله عنه. نعم، بدلالة قوله وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا،
وأيضا قوله ولا رواية لهذا.
نعم، وفد إلى النبي. نعم. ولا رواية،
يعني هو إطلاق الشر. إطلاق الشر لأجل أنه كان من الشيعة ثم صار من أمراء معاوية، فهذا الإطلاق من الشيعة عليه أنه يعني نكث وترك التشيع لعلي وصار من أمراء معاوية، كأنه يعني اختار الدنيا يعني، الله أعلم به. قال أبو الطفيل رضي الله عنه، روى له الجماعة، خاتم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، واستمر الحال على ذلك في عصر التابعين وتابعيهم وهلم جرا في الدنيا. نعم. قال لا يقول آدمي إنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نبغ بالهند بعد 500 عام بابرة، فادعى الصحبة وآذى نفسه وكذبه العلماء، فمن صدقه في دعواه فبارك الله في عقله، ونحن نحمد الله على العافية. واسم أبي الطفيل عامر بن واسلة بن عبد الله بن عمرو الليثي الكناني الحجازي الشيعي، كان من شيعة الإمام علي رضي الله عنه، مولده بعد الهجرة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجة الوداع وهو يستلم الركن بمحجنه ثم يقبل المحجن، وروى عن أبي بكر وعمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وابن مسعود وعلي رضي الله عنهم، حدث عنه حبيب بن أبي ثابت والزهري وأبو الزبير المكي وعلي بن زيد بن جدعان وعبد الله بن عثمان.
انقطع الصوت. دكتور أحمد انقطع الصوت. بسم الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، نعيد من عندي. حدث عنه حبيب بن أبي ثابت.
معذرة الكهرباء انقطعت يعني.
لا بأس.
قال حدث عنه حبيب بن أبي ثابت والزهري وأبو الزبير المكي وعلي بن زيد بن جدعان وعبد الله بن عثمان بن خثيم ومعروف بن خربوذ وسعيد الجريري وفطر بن خليفة وخلق سواهم. قال معروف سمعت أبا الطفيل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام شاب يطوف بالبيت على راحلته يستلم الحجر بمحجنه. معذرة فقط أفتح الشباك حتى أرى. نعم. قال الصوت واضح إن شاء الله؟
واضح إن شاء الله.
قال وقال محمد بن سلام الجمحي عن عبد الرحمن الهمداني قال دخل أبو الطفيل على معاوية رضي الله عنه فقال ما أبقى لك الدهر من ثكلك علي؟ قال ثكل العجوز المقلات والشيخ الرقوب. قال فكيف حبك له؟ قال حب أم موسى لموسى وإلى الله أشكو التقصير. وروي عن أبي الطفيل قال أدركت من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين، وقيل إنه كان ينشد وخلفت سهما في الكنانة واحدة، سيرمى به أو يكسر السهم أو يكسر السهم كاسره أو يكسر السهم كاسره أو يكسر السهم كاسره. نعم
نعم.
وقيل إن أبا الطفيل كان حامل راية المختار لما ظهر بالعراق وحارب قتلة الحسين رضي الله عنه، وكان أبو الطفيل ثقة فيما ينقله، صادقا عالما شاعرا فارسا، عمر دهرا طويلا وشهد مع علي حروبه. قال خليفة وأقام بمكة.
لم يظهر فساده إلا في آخر أمره، صحيح؟
نعم، المختار يعني كان يظهر تشيعه ويظهر حرصه على تتبع قتلة الحسين وعلى إقامة أمر الشيعة، حتى يعني لما التف الشيعة عليه وسجنه أمير الكوفة وبدأ الشيعة يتوافدون إليه، ثم بعد ذلك بدأ يظهر منه يعني ما أظهر من التنبؤ، وأن جبريل يأتي يجالسه، فبدأ ينفض عنه الصالحون، لكن اغتر به جماعة من هؤلاء واتبعه الغوغاء ومرضى القلوب. نعم.
يعني ذكره هنا أن أبا الطفيل كان حامل راية المختار لما ظهر بالعراق يحمل على وقت الخير، يعني
في أول أمره، لأنه كان يطالب بتتبع قتلة الحسين وعقد جيشا لذلك. يعني قال خليفة وأقام بمكة حتى مات 100 أو نحوها، كذا قال. ثم قال ويقال 700. وقال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مبارك عن كثير بن أعين قال أخبرني أبو الطفيل بمكة 700. وقال وهب بن جرير سمعت أبي يقول كنت بمكة 110، فرأيت جنازة فسألت عنها فقالوا هذا أبو الطفيل، قلت هذا والصحيح من وفاته لثبوته ويعضده ما قبله، ولو عمر أحد بعده كما عمر هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعاش إلى 120. ولو عمر أحد بعده كما عمر هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعاش إلى 120.
يعني ضعف حياته مع النبي عليه الصلاة والسلام باستثناء ال8 سنوات.
يعني لكن ما معناها يعني يعيش
يعني
الإنسان
يقول
بضع
كمان
ومائتين؟
أنه ممكن يقاس بهذا زمن التابعين أيضا، فيقال زمن الصحابة انتهى عند 110، ولو عمر أحد عمر الطفيل عمر واسلة رضي الله عنه فيكون 200 وبضعة من السنوات وهكذا، لكن يعني بما تفيد يعني.
يعني أمرها غريب. نعم، يعني هو المفترض أن هو يقول عمر أحد بعده كما عمر هو بعد النبي، يعني عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم 100 زيادة
130
على
تقريبا.
نعم زيادة على السنين التي عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلو عمر أحد بعده لعاش إلى 120. يعني لما حد هذا لما جعل التعمير مرتبط بالقرن الذي يليه؟ يعني ننظر
وكأنه
فيها إن شاء
يرد
الله.
على سألت رتن، هل لها علاقة بها؟ كأنه يقول مثلا هل في الدنيا أحد عاش 200 سنة حتى يأتي أحد ويقول إنه عاش بعد 500 عام ويدعي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لا، يعني هو المسألة مرتبطة بأن ليس هنا، يعني مسألة أن هو هل هناك من عاش أكثر من ذلك؟ نعم، فقد ورد في ترجمة حكيم بن حزام وغيره وسلمان الفارسي أنهم عاشوا فوق 200 هناك من قال أكثر من ذلك،
حكيم
لكن هو المسألة
ستين
مرتبطة. نعم
حكيم ستين وستين
إذن فسلمان الفارسي،
سلمان لم
لكن هو
يصح أيضا، كلها أقوال كثيرة، وتقريبا هو
لكن
هنا
هو
رجح عاش قريبا من 100.
لكن هو الأمر يدور على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح:
نعم
أرأيتكم ليلتكم هذه لا يبقى
نعم
على ظهر الأرض أحد يأتي عليه 100 عام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام،
نعم نعم
فكل الذين كانوا في حياته لن يبلغوا أن يعمروا فوق 100 عام من لدن أن قال ذلك صلى الله عليه وسلم. لكن أنا لا أفهم كلام الذهبي، يعني أنظر فيه إن شاء الله. قال:
أظنه يرجع
أم
إلى
خالد،
مثل الحادثة، ولو عمر أحد بعد فهي ترجع لمسألة إيه؟ رتني.
الله المستعان.
إن شاء الله.
قال أم خالد بنت خالد رضي الله عنها، أخرجها البخاري وأبو داود والنسائي، ابن أبي أحيحة سعيد بن عاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية الأموية المكية الحبشية المولد، اسمها أمة، لها صحبة وروت حديثين، وتزوج الزبير بن العوام فولدت له عمرا أو عمرا وخالدا. حدث عنها سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص وموسى بن عقبة وغيرهما، وأظنها آخر الصحابيات وفاة، بقيت إلى أيام سهل بن سعد. الواقعي قال: حدثني جعفر بن محمد بن خالد عن أبي الأسود عن أم خالد بنت خالد قالت: سمعت النجاشي يقول: يوم خرجنا لأصحاب السفينتين أقرئوا جميعا رسول الله مني السلام. قالت: فكنت في من أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من النجاشي السلام. الطيالسي قال: حدثني إسحاق بن سعيد قال: حدثني أبي قال: حدثتني أم خالد بنت خالد قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال: من ترون أكسو هذه؟ فسكتوا، فقالوا: أتوني، فقال: أتوني بأم خالد، فأتي بي أحمل، فألبسنيها بيده وقال: أبلي وأخلقي، يقولها مرتين، وجعل ينظر إلى علم الخميصة أصفر وأحمر، فقال: هذا سنة يا أم خالد، هذا سنة، ويشير بأصبعه إلى العالم، وسنة بالحبشية حسن. قال إسحاق: فحدثتني امرأة من أهلي أنها رأت الخميصة عند أم خالد. عمرو بن الزبير يروي عن أبيه، ابنها عمرو بن الزبير يروي عن أبيه وفد على معاه.
صحيح.
نعم،
صحيح.
وفد على معاوية، وكان بينه وبين أخيه عبد الله بن الزبير شر وتقاطع، وكان بديع الجمال شديد العارضة جريء منيع، كان يجلس فيلقي عصاه بالبلاط فلا يتخطاها أحد إلا بإذنه، وله من الرقيق نحو 200. قيل: كتب يزيد إلى نائبه عمرو بن سعيد: وجه جندا لابن الزبير. فسأل: من أعدى الناس له؟ فقيل: أخوه عمرو. فتوجه عمرو في 1000 من الشاميين لقتال أخيه، فقال له جبير بن شيبة: كان غيرك أولى بهذا، تسير إلى حرم الله وأمنه، وإلى أخيك في سنه وفضله، تجعله في جامعة، الجامعة اللي هي السلاسل التي يجمع فيها المصفود، تجمع ما بين يديه وعنقه. قال: ما أرى الناس يدعونك وما تريد؟ قال: أقاتل من حال دون ذلك. ثم نزل داره عند الصفا وراسل أخاه فلان ابن الزبير، وراسل أخاه فلان ابن الزبير، وقال: إني لسامع مطيع، أنت عامر يزيد، وأنا أصلي خلفك ما عندي خلاف، فأما أن يجعل في عنقي جامعة وأقاد فلانة غريبة، صحيح، فلانة ابن الزبير. معايا مولانا؟
أن يجعل في عنقي جامعة وأقاد فكلا.
نعم، لكن هو أنا أقصد أن هو وراسل أخاه فلان ابن الزبير. معي؟
فلانة. نعم نعم فلانة.
فلان بن
سمع
الزبير
وأطاع
وقال
عليه.
نعم وقال إني لسامع مطيع، أنت عامل يزيد وأنا أصلي خلفك، ما عندي خلاف، فأما أن يجعل في عنقي جامعة وأوقاد فكلا فراجع صاحبك. فبرز عبد الله بن صفوان في عسكر فالتقوا فخذل الشاميون وجيء بعمر أسير وقد جرح، فقال أخوه عبيدة بن الزبير قد أجرته، قال عبد الله أما حقي فنعم وأما حق الناس فقصاص، ونصبه للناس. فجعل الرجل يأتي فيقول نتف لحيتي، فيقول انتف لحيتك. وقال مصعب بن عبد الرحمن بن عوف جلدني 100 جلدة فجلد 100 فمات فصلبه أخوه، وقيل بل مات من سحبهم إياه إلى السجن وصلب، فصلب الحجاج بن الزبير في ذلك المكان. عمرو بن أخطب روى له الجماعة إلا البخاري، أبو زيد الأنصاري الخزرجي المدني الأعرج من مشاهير الصحابة الذين نزلوا البصرة، روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وقال اللهم جمله، فبلغ 100 سنة وما ابيض من شعره إلا اليسير، وله بالبصرة مسجد يعرف به. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وغزى معه 13 غزوة، حدث عنه ابنه بشير ويزيد الرشك وعلباء بن أحمر وأبو قلابة الجرمي وأنس بن سيرين وجماعة، حديثه في الكتب سوى صحيح البخاري. توفي في خلافة عبد الملك ابن مروان. أبو عسيب مولى النبي صلى الله عليه وسلم ممن نزل البصرة وطال عمره، خرج له الإمام أحمد في مسنده، يقال اسمه أحمر وكان من الصلحاء العباد. قال حدث عنه خازم بن القاسم وأبو نصيرة مسلم بن عبيد وميمونة بنت أبي عسيب، وقالت كان أبي يواصل بين 3 في الصيام ويصلي الضحى قائما فعجز، فكان يصلي قاعدا ويصوم البيض. قالت وكان في سريره جلجل فيعجز صوته حتى يناديها به فإذا حركه جاءت. روى ذلك التبوذكي عن مسلمة بن زبان قال سمعت ميمونة بذلك. وقال خازم بن القاسم فيما سمعه منه التبوذكي رأيت أبا عسيب يصفر رأسه ولحيته. وقال يزيد أخبرنا أبو نصيرة قال سمعت أبا عسيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبير بالحمى والطاعون فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام. كبار التابعين مروان بن الحكم روى له البخاري، ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الملك أبو عبد الملك القرشي الأموي، وقيل يكنى أبا القاسم وأبا الحكم، ومولده بمكة هو أصغر من ابن الزبير 4 أشهر، وقيل له رؤية وذلك محتمل. روى عن عمر وعثمان وعلي وزيد، وعنه سهل بن سعد وهو أكبر منه، وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وعروة وأبو بكر ابن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله ومجاهد بن جبر وابنه عبد الملك، وكان كاتب ابن عمه عثمان رضي الله عنه وإليه الخاتم فخانه وأجلبوا بسببه على عثمان، ثم نجا هو وسار مع طلحة والزبير للطلب بدم عثمان، فقاتل طلحة يوم الجمل ونجا لا نجي، ثم ولي المدينة غير مرة لمعاوية. يعني دي من المواضع التي يظهر فيها أن يعني الذهبي
نعم.
يطلق الكلام وليس فيه يعني كعادته يحرر الكلام.
نعم.
وكان أبوه قد طرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، ثم أقدمه عثمان إلى المدينة لأنه عمه، ولما هلك ولد يزيد أقبل مروان اللي هو معاوية بن يزيد، وانضم إليه بنو أمية وغيرهم، وحارب الضحاك الفهرية فقتله وأخذ دمشق ثم مصر ودعي بالخلافة. وكان ذا شهامة وشجاعة ومكر ودهاء، أحمر الوجه قصيرا أو قص دقيق العنق، كبير الرأس واللحية يلقب خيط باطل. خيط باطل هذا اللي هو الهباء الذي يظهر من قوة نعم
يقولون يلقب بذلك لأنه كان طويلا مضطربا.
لا هو كان قصير، معروف ان هو قصير، لكن الخيط باطل اللي هو اذا فتحت قوة او نافذة فيدخل ضوء الشمس فيكون فيها ذرات من التراب يطلقون عليها خيط باطل، يعني هباء لا قيمة له، تظهر انها متصلة لكنها منقطعة على الحقيقة. فهذا يعني يلقب به كل من لا وزن له ولا قيمة، طبعا لقبوا بذلك أعداؤه. قال الشافعي: لما انهزموا يوم الجمل سأل علي عن مروان وقال: يعطفني عليه رحم ماسة وهو مع ذلك سيد من شباب قريش. وقال قبيصة بن جابر: قلت لمعاوية: من ترى للأمر بعدك؟ فسمى رجالا ثم قال: وأما القارئ الفقيه الشديد في حدود الله مروان. قال أحمد: كان مروان يتتبع قضاء عمراء. وروى ابن عون عن عمير بن إسحاق قال: كان مروان أميرا علينا فكان يسب رجلا كل جمعة ثم عزل بسعيد بن العاص، وكان سعيد لا يسبه ثم أعيد مروان فكان يسب، فقيل للحسن: ألا تسمع ما يقول؟ فجعل يرد شيئا وساق حكاية. وقال عطاء: شيئا وساق حكاية. قال عطاء بن السائب عن أبي يحيى قال: كنت بين الحسن والحسين ومروان، والحسين يساب مروان فنهاه الحسن، فقال مروان: أنتم أهل بيت ملعونون. فقال الحسن: ويلك قلت هذا، والله لقد لعن الله أباك على لسان نبيه وأنت في صلبه، يعني قبل أن يسلم. وأبو يحيى هذا نخعي لا أعرفه. جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان الحسن والحسين يصليان خلف مروان ولا يعيدان. العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا بلغ بنو العاص 30 رجلا اتخذوا مال الله دولا ودين الله دغلا وعباد الله خولا. وده من منكرات العلاء بن عبد الرحمن رغم أنه ثقة، لكن تفرد به فينكر عليه، وأنكروا عليه أيضا حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. قال: جاء هذا مرفوعا لكن فيه عطية العوفي. قلت: استوى مروان على الشام ومصر 9 أشهر ومات خنقا من أول رمضان 65. قال مالك: تذكر مروان فقال: قرأت كتاب الله من 40 سنة ثم أصبحت فيما أنا فيه من هرق الدماء وهذا الشأن. قال ابن سعد: كانوا ينقمون على عثمان تقريب مروان وتصرفه، وقاتل يوم الجمل أشد قتال، فلما رأى الهزيمة رمى طلحة بسهم فقتله، وجرح يومئذ فحمل إلى بيت امرأة فداووه واختفى، فأمنه علي فبايعه ورد إلى المدينة، وكان يوم الحرة مع مسرف بن عقبة يحرض على قتال أهل المدينة. قال: وعقد لولديه عبد الملك وعبد العزيز بعده، وزهد الناس في خالد بن يزيد بن معاوية ووضع منه وسبه يوما، وكان متزوجا بأمه فأضبرت له الشر فنام فواثبت في جوارها وغمته بوسادة قعدنا على جوانبها فتلف وصرخنا وظن أنه مات فجأة، وقيل مات بالطاعون.
نعم
اتفضل. نعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبسندكم المتصل إلى المصنف الذهبي رحمه الله تعالى، نقول بعون الله وحمده: محمد بن أبي حذيفة هو الأمير أبو القاسم العبشمي أحد الأشراف، ولد لأبيه لما هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة وله رؤية، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا ابن 11 سنة أو أكثر، وكان أبوه من السابقين الأولين البدريين، وكان جده عتبة بن ربيعة سيد المشركين وكبيرهم، فقتل يوم بدر، واستشهد أبو حذيفة يوم اليمامة، فنشأ محمد في حجر عثمان، وأمه هي سهلة بنت سهيل العامرية، وتربى في حشمة وبأو، ثم كان ممن قام على عثمان واستولى على إمرة مصر. روى عنه عبد الملك بن مليل البلوي قال ابن يونس: وانبرى بمصر محمد بن أبي حذيفة على متوليها عقبة بن مالك، استعمله عبد الله بن أبي سرح لما وفد إلى عثمان، فأخرج عقبة عن الفسطاط وخلع عثمان، وكان يسمى مشؤوم قريش. وذكره شباب في تسمية عمال علي رضي الله عنه على مصر فقال ولا محمدا ثم عزله بقيس بن سعد. ابن المبارك حدثنا حرملة بن عمران حدثني عبد العزيز بن عبد الملك بن مليل حدثني أبي قال كنت مع عقبة بن عامر جالسا بقرب المنبر يوم الجمعة فخرج محمد بن أبي حذيفة فاستوى على المنبر فخطب وقرأ سورة وكان من أقرأ الناس. فقال عقبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليقرأن القرآن رجال لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فسمعها محمد بن أبي حذيفة فقال والله لئن كنت صادقا وإنك ما علمت لكذوب إنك لمنهم. قال ابن المبارك حمل هذا الحديث أنهم يجمعون معهم ويقولون لهم هذه المقالة. ابن عون عن ابن سيرين أن محمد بن أبي حذيفة بن عتبة وكعبا ركبا سفينة فقال محمد يا كعب أما تجد سفينتنا هذه في التوراة كيف تجري؟ قال لا، ولكن أجد فيها رجلا أشقى الفتية من قريش ينزو في الفتنة نزو الحمار لا تكون أنت هو. ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال انطلق ابن أبي حذيفة مع معاوية حتى دخل بهم الشام ففرقهم نصفين فسجن ابن أبي حذيفة وجماعة بدمشق وسجن ابن عديس وجماعة ببعلبك. وقال ابن يونس قتل ابن أبي حذيفة بفلسطين سنة 36 وكان ممن أخرجه معاوية من مصر. قلت عامة من سعى في دم عثمان قتلوا وعسى القتل خيرا لهم وتمحيصا. محمد بن أبي بكر الصديق ولدته أسماء بنت عميس في حجة الوداع وقت الإحرام، وكان قد ولاه عثمان إمرة مصر كما هو مبين في سيرة عثمان، ثم سار لحصار عثمان وفعل أمرا كبيرا فكان أحد من توثب على عثمان حتى قتل، ثم انضم إلى علي فكان من أمرائه فسيره على إمرة مصر سنة 37 في رمضانها، فالتقى هو وعسكر معاوية فانهزم جمع محمد واختفى هو في بيت مصرية فدلت عليه فقال احفظوني في أبي بكر. فقال معاوية بن حديج قتلت 80 من قومي في دم الشهيد عثمان وأتركك وأنت صاحبه؟ فقتله ودسه في بطن حمار ميت وأحرقه. وقال عمرو بن دينار أتي بمحمد أسيرا إلى عمرو بن العاص فقتله يعني بعثمان. قلت أرسل عنه ابنه القاسم بن محمد الفقيه. عبد الله بن أبي طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري أخو أنس بن مالك لأمه. ورد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وهو الذي حملت به أم سليم ليلة مات ولدها فكتمت أبا طلحة موته حتى تعشى وتصنعت له رضي الله عنهما حتى أتاها وحملت بهذا. فأصبح أبو طلحة غاديا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أعرستم الليلة؟ بارك الله لكم في ليلتكم. ويقال ذاك الصبي الميت هو أبو عمير صاحب النغير. فنشأ عبد الله وقرأ العلم وجاءه 10 أولاد قرأوا القرآن وروى أكثرهم العلم منهم إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة شيخ مالك وعبد الله بن عبد الله. حدث عنه ابناه هذان وأبو طوالة وسليمان مولى الحسن بن علي وغيرهم، وهو قدير الحديث يروي عن أبيه وعن أخيه أنس بن مالك، ومات قبل أنس بمدة ليست بكثيرة. روى له مسلم والنسائي. عبد الرحمن بن الحارث بن هشام روى له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. هو ابن المغيرة ابن عبد الله المخزومي أبو محمد من أشراف بني مخزوم، كان أبوه من الطلقاء وممن حسن إسلامه، ولا صحبة لعبد الرحمن بل له رؤية وتلك صحبة مقيدة. وروى عن أبيه وعمر وعثمان وعلي وأم المؤمنين حفصة وطائفة. وعنه ابنه الإمام أبو بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة والشعبي وأبو قلابة وهشام بن عمرو الفزاري ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وآخرون. وقد أرسلته عائشة إلى معاوية يكلمه في حجر ابن الأدبر، فوجده قد قتله وفرط الأمر. قال ابن سعد: كانت عائشة تقول: لأن أكون قعدت عن مسيري إلى البصرة أحب إلي من أن يكون لي 10 أولاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عبد الرحمن بن الحارث. قلت: هو ابن أخت أبي جهل، وكان من نبلاء الرجال، توفي قبل معاوية، ومات أبوه زمن عمر. محمود بن لبيد روى له الإمام مسلم وأصحاب السنن الأربعة. ابن عقبة بن رافع أبو نعيم، أبو نعيم الأنصاري الأوسي الأشهلي المدني، ولد بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عنه أحاديث يرسلها، وروى عن عمر وعثمان وقتادة بن النعمان ورافع بن خديج، حدث عنه بكير ابن الأشج ومحمد ابن إبراهيم التيمي والزهري وعاصم ابن عمر ابن قتادة وآخرون. وفي أبيه نزلت آية الرخصة في من لا يستطيع الصوم، قال البخاري: له صحبة. وقال ابن عبد البر: هو أسن من محمود بن الربيع. قلت: توفي ابن لبيد في سنة 97، ويقال في سنة 6. هاشم بن عتبة ابن أبي وقاص الزهري، ويعرف بالمرقال، من أمراء علي يوم صفين، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد يوم اليرموك، فذهبت عينه يومئذ، وشهد فتوح دمشق، وكان معه راية الإمام علي يوم صفين، فقتل يومئذ، وكان موصوفا بالشجاعة والإقدام رحمه الله تعالى، وبعضهم عده في الصحابة باعتبار إدراك زمن النبوة. طارق بن شهاب روى له الجماعة. ابن عبد شمس بن سلمة الأحمسي البجلي أو البجلي الكوفي، أظنها البجلي سيدي، التشكيل ليس واضحا، البجلي الكوفي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وغزا في خلافة أبي بكر غير مرة، وأرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان وبلال وخالد بن الوليد وابن مسعود وعلي بن أبي طالب وعدة. حدث عنه قيس بن مسلم وسماك بن حرب وعلقبة بن مرثد وسليمان بن ميسرة وإسماعيل بن أبي خالد ومخارق بن عبد الله وطائفة. قال قيس بن مسلم: سمعته يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت في خلافة أبي بكر وعمر 34، أو قال 40 من بين غزوة وسرية. قلت: ومع كثرة جهاده كان معدودا من العلماء، مات في سنة 83، وقيل بل توفي سنة 82. فأما ما رواه أحمد بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين من أنه مات في سنة 23 و100 فخطأ بين أو سبق قلم. عبد الله بن شداد روى له الجماعة. ابن الهادي الليثي الفقيه أبو الوليد المدني ثم الكوفي، وأمه هي سلمى أخت أسماء بن عميس، أخت أسماء بنت عميس، وكانت سلمى تحت حمزة رضي الله عنه، فلما استشهد تزوجها شداد رضي الله عنه، فولدت له عبد الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. حدث عن أبيه ومعاذ بن جبل وعلي وابن مسعود وطلحة بن عبيد الله وعائشة وأم سلمة وجماعة. حدث عنه الحكم بن عتيبة ومنصور بن المعتمر وعبد الله بن شبرمة وأبو إسحاق الشيباني وسعد بن إبراهيم وذر الهمداني ومعاوية بن عمار الدهني وآخرون، عده خليفة في تابعي أهل الكوفة. وقال ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة: روى عن عمر وعلي وكان ثقة قليل الحديث شيعيا. قال محمد بن عمر: كان يأتي الكوفة كثيرا، نزلها وخرج ابن الأشعث فقتل ليلة دجيل سنة 82. قال عطاء بن السائب: سمعت عبد الله بن شداد يقول: وددت أني قمت على المنبر من غدوة إلى الظهر فأذكر فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم أنزل فيضرب عنقي. قلت: هذا غلوا وإسراف، سمعها خالد الطحان من عطاء. حديث عبد الله مخرج في الكتب الستة ولا نزاع في ثقته. كعب الأحبار،
لماذا يقول غلو وإسراف؟
لماذا يقول ذلك؟
إيه نعم، يعني إذا كان
لكثرة حب،
رأى مهجورا ورأى باطلا منتشرا ورأى فضائل مأثورة هي سنن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسكوت عنها، فأراد أن يذكر بها.
لكن هو قوله من فضل
سيدي، هو يعني هو يتكلم عن كلام هذا الرجل، أنه يريد أن يصعد المنبر فيتكلم من الصباح حتى الظهر في فضائل علي رضي الله تعالى عنه. وكأن هذا الكلام، هذا غلو وإسراف، يدل على رأي المؤلف المصنف رحمه الله تعالى في أنه يحب عليا ولكن لا يحب من يعني يغلو في حبه ويمدح فيه كثيرا، والله أعلم. يعني يجد هذا نوع من التشيع، والله أعلم.
يعني ظنك الآن أنه يتكلم عن القلة والكثرة في الأحاديث الواردة وأنها لا تبلغ ما يسد هذا الوقت، ولا هذا العمل نفسه ولو كان بأحاديث صحيحة هو غلو؟
سيدي، هو ليس تحدث عن الغلو في أنه في الحديث الأخير، يعني أنه يريد أن يصعد على المنبر فيمدح سيدنا علي من الغداة حتى الظهر، أليس كذلك؟
بلى، هو يقول كنت أني كنت على المنبر من غدوة إلى الظهر فأذكر فضائل طالب رضي الله عنه ثم أنزل ولا يبالي ما الذي يحصل له بين قوم يسبون أو ينكرون ونحو هذا. تفضل شيخ حماد.
نعم،
يعني هو الله أعلم، يظهر لي أنه لا تحتمل فضائل علي رضي الله عنه أن يتحدث عنها هذه المدة الطويلة من الغدوة الظهر، فهذا أمر كثير. ومعنى هذا أنه سوف يتطرق إلى ذكر أشياء مما لا يصح إسنادها أو مما يعني فيها غلو ظاهر، فهو علق الغلو على يعني هذه المدة، لأنه بطبيعة الحال سوف يأتي بما يكون فيه غلو وإسراف في شأن علي. وأما إذا حدث بالفضائل التي صحت في علي رضي الله عنه في زمان إنكار فضائله، فهذا طبعا مقام شريف، ولم يقصد المؤلف إنكاره، وإنما قصد أن مثل هذا يظهر غلوه بوضعه أو بذكره لأحاديث أو أخبار لا تصح في فضائله رضي الله عنه، وكأنه جنح إلى قول الرافضة الغلاة في ذكر ما لا يصح من أخبار علي رضي الله عنه كحديث الطير وغيره مما هو معلوم يعني.
نعم، أما هذا فنعم، ولكن كان يمكن مثلا أن يقضى الأمر بنحو قلت لا تبلغ فضائل علي يعني ما يقضي هذا الوقت مثلا أو نحو هذا.
سيدي، تكلم الشيخ عماد قبل قليل وقال أن هذا المؤلف المصنف أحيانا يطلق لسانه أحيانا، وهذا من فلتات اللسان أو ما يفهم بين السطور. يعني
لا نقول هذا عن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، فهو من المعروف بالدقة والتحري، ولكن الشيخ عماد كان يريد أن يقول أنه خالف منهجه السائد في كتبه عموما وفي هذا الكتاب في هذه الجزئية فقط، أنه لما ذكر أشياء ورأى بعضها سرها من دون أن يسندها ويعزوها إلى من قالها، وكانت نصف صفحة، يعني ما كانت كثيرة.
نعم،
أنا لم أقل أن المؤلف يطلق لسانه، إنما قلت في موضع الكلام على مروان أنه لم يكن كعادته يعني يعلق، لأن قصة مروان دي فيها الحق والباطل، يعني مسألة قتله لطلحة وتعمده قتله ومسألة تأليبه الناس على عثمان وسرقة خاتم عثمان، وهذه الأمور أصلا لا تصح أسانيدها، فالمؤلف على غير عادته لم يعني يتكلم فيها وإنما أطلق فيها، وهذا يعني معروف يعني في أي إنسان مما نوصف بالتحري والإنصاف، لابد أن تكون له هنات وأمور يعني إذا العصمة قد دفنت بموت النبي عليه الصلاة والسلام.
فقط وفيها عفوا وقت نشاط، وقت كسل،
نعم،
ووقت يعني شرة، ووقت فترة في الكتابة. نعم.
أحسن نعم. الله إليكم يا سيدي. كعب الأحباري روى له أبو داود والترمذي والنسائي هو كعب بن ماتع الحميري اليماني العلامة الحبر الذي كان يهوديا فأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر رضي الله عنه، فجالس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكان يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية ويحفظ عجائب ويأخذ السنن عن الصحابة، وكان حسن الإسلام متين الديانة من نبلاء العلماء. حدث عن عمر وصهيب وغير واحد، حدث عنه أبو هريرة ومعاوية وابن عباس، وذلك من قبيل رواية الصحابي عن التابعي وهو نادر عزيز. وحدث عنه أيضا أسلم مولى عمر وتبيع الحميري بن امرأة كعب وأبو سلام الأسود، وروى عنه عدة من التابعين كعطاء بن يسار وغيره مرسلا. وكان خبيرا بكتب اليهود، له ذوق في معرفة صحيحها من باطلها في الجملة. وقع له رواية في سنن أبي داود والترمذي والنسائي. سكن بالشام بأخرة وكان يغزو مع الصحابة. روى خالد بن معدان عن كعب الأحبار قال: لأن أبكي من خشية أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهب. توفي كعب بحمصة ذاهبا للغزو في أواخر خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، فلقد كان من أوعية العلم. وممن روى عنه أبو الرباب مطرف بن مالك القشيري، أحد من شهد فتح تستر أو تستر. فروى محمد بن سيرين عن أبي الرباب قال: دخلنا على أبي الدرداء رضي الله عنه نعوده وهو يومئذ أمير، وكنت أحد خمسة ولو قبض السوس، فأتاني رجل بكتاب فقال: بيعونيه فإنه كتاب الله أحسن أقرأه ولا تحسنونه. فنزعنا دفتيه فأخذه بدرهمين، فلما كان بعد ذلك خرجنا إلى الشام، وصحبنا شيخ على حمار بين يديه مصحف يقرأه ويبكي، فقلت: ما أشبه هذا المصحف بمصحف شأنه كذا وكذا؟ فقال: إنه هو. قلت: فأين تريد؟ قال: أرسل إلي كعب الأحبار عام أول فأتيته، ثم أرسل إلي فهذا وجهي إليه. قلت: فأنا معك. فانطلقنا حتى قدمنا الشام، فقعدنا عند كعب، فجاء 20 من اليهود فيهم شيخ كبير يرفع حاجبيه بحريرة، فقال: أوسعوا أوسعوا، فأوسعوا وركبنا أعناقهم فتكلموا. فقال كعب: يا نعيم، أتجيب هؤلاء أو أجيبهم؟ قال: دعوني حتى أفقه هؤلاء ما قالوا، إن هؤلاء أثنوا على أهل ملتنا خيرا، ثم قلبوا ألسنتهم فزعموا أنا بعنا الآخرة بالدنيا. هلما فلنواثقكم، فإن جئتم بأهدى مما نحن عليه اتبعناكم، وإلا فاتبعونا إن جئنا بأهدى منه. قال: فتواثقوا. فقال كعب: أرسل إلي ذلك المصحف. فجيء به. فقال: أترضون أن يكون هذا بيننا؟ قالوا: نعم، لا يحسن أحد أن يكتب مثله اليوم. فدفع إلى شاب منهم فقرأ كأسرع قارئ، فلما بلغ إلى مكان منه نظر إلى أصحابه كالرجل يؤذن صاحبه بالشيء، ثم جمع يديه فقال: يه، فنبذه. فقال كعب: آه، وأخذه فوضعه في حجره فقرأ، فأتى على آية منه فخروا سجدا، وبقي الشيخ يبكي. قيل: وما يبكيك؟ قال: وما لي لأبكي، رجل عمل في الضلالة وكذا سنة ولم أعرف الإسلام حتى كان اليوم. وقال همام: حدثنا قتادة عن زرارة عن مطرف بن مالك قال: أصبنا دانيال بالسوس في لحد من صفر، وكان أهل السوس إذا أسنتوا أسنتوا إذا أسنت استخرجوه.
صحيح.
شكرا سيدي.
معناها قحطوا يعني.
نعم.
أصابتهم سنة.
وكان أهل السوس إذا أسنتوا استخرجوه فاستسقوا به وأصبنا معه ربطتين من كتانة وستين جرة مختومة ففتحنا واحدة فإذا فيها 10,000 وأصبنا معه ربعة فيها كتاب وكان معنا أجير نصراني يقال له نعيم فاشتراها بدرهمين. ثم قال قتادة وحدثني أبو حسان أن أول من وقع عليه حرقوس فأعطاه أبو موسى الربطتين ومئتي درهم ثم إنه طلب أن يرد عليه الربطتين فأبى فشققها عمائم وكتب أبو موسى في ذلك إلى عمر فكتب إليه إن نبي الله دعا أن لا يرثه إلا المسلمين فصلي عليه وادفنه. قال همام بن يحيى وحدثنا فرقد حدثنا أبو تميمة أن كتاب عمر جاء أن اغسله بالسدر وماء الريحان. ثم رجع إلى حديث مطرف بن مالك قال فبدا لي أن آتي بيت المقدس فبين أنا في الطريق إذا أنا براكب شبهته بذلك الأجير النصراني فقلت نعيم؟ قال نعم. قلت ما فعلت بنصرانيتك؟ قال تحنفت بعدك ثم أتينا دمشق فلقيت كعبا فقال إذا أتيتم بيت المقدس فاجعلوا الصخرة بينكم وبين القبلة. ثم انطلقنا ثلاثتنا حتى أتينا أبا الدرداء فقالت أم الدرداء لكعب ألا تعدني على أخيك يقوم الليل ويصوم النهار؟ قال فجعل لها من كل ثلاث ليال ليلة. ثم أتينا بيت المقدس فسمعت يهود بنعيم وكعب فاجتمعوا فقال كعب هذا كتاب قديم وإنه بلغتكم فقرؤوه. فقرأه قارئهم حتى أتى على ذلك المكان ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فأسلم منهم 42 حبرا ففرض لهم معاوية وأعطاهم. ثم قال همام وحدثني بسطام بن مسلم حدثنا معاوية بن قرة أنهم تذاكروا ذلك الكتاب فمر بهم شهر بن حوشب فقال على الخبير سقطتم إن كعبا لما احتضر قال ألا رجل أأتمنه على أمانة؟ فقال رجل أنا. فدفع إليه ذلك الكتاب وقال اركب البحيرة فإذا بلغت مكان كذا وكذا فاقذفه. فخرج من عند كعب فقال كتاب فيه علم ويموت كعب لا أفرط به. فأتى كعبا وقال فعلت ما أمرتني به. قال فما رأيت؟ قال لم أرى شيئا. فعلم كذبه فلم يزل يناشده ويطلب إليه حتى رده عليه. فقال ألا من يؤدي أمانة؟ قال رجل أنا. فركب سفينة فلما أتى ذلك المكان ذهب ليقذفه فانفرج له البحر حتى رأى الأرض فقذفه وأتاه فأخبره. فقال كعب إنها التوراة كما أنزلها موسى ما غيرت ولا بدلت ولكن خشيت أن يتكل على ما فيها ولكن قولوا لا إله إلا الله ولقنوها موتاكم. هكذا رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه عن هدبة عن همام وشهر لم يلحق كعبة. وهذا القول من كعب دال على أن تلك النسخة ما غيرت ولا بدلت وأن ما عداها بخلاف ذلك. فمن الذي يستحل أن يورد اليوم من التوراة شيئا على وجه الاحتجاج معتقدا أنها التوراة المنزلة؟ كلا والله.
نعم.
زياد بن أبي أكرمكم الله.
نعم إن شاء الله. كتب
نعم
الله
سيدي. أكرمكم الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
وليسامحنا الشيخ قاسم.